بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد تقدم في الدروس الماضية أيها الإخوة شرح العديد من وسائل الثبات على الصراط المستقيم أو على دين الله تبارك وتعالى والعوامل المعينة على ذلك، وأزيد هنا سببين على سبيل الإيجاز نختم بهما هذه الأسباب والعوامل المعينة على الثبات على الصراط المستقيم. وهناك أسباب عديدة ووسائل كثيرة كلها ترجع إلى بعض ما تقدم ذكره في الدروس الماضية. أولى هذين السببين التحلي بصفة الصبر، فالصبر أيها الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضياء، الصبر ضياء. ومما يعين على الأخذ بهذه الصفة العظيمة والتحلي بهذه الخصلة الكريمة كتاب عظيم لابن القيم رحمة الله تعالى عليه، واسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. فهذا الكتاب تناول فيه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه جميع مسائل وأحكام هذه الصفة، وبوب لذلك أبوابا عديدة. وأفضل طبعة لهذا الكتاب هو تحقيق الشيخ سليم الهلالي دار ابن الجوزي. الأمر الثاني أو السبب الثاني أيها الإخوة اللذين بهما أختم الكلام على هذا الأمر، الوقوف على ثمرات الاستقامة وفوائد الثبات على الهداية، وكذا الوقوف أيضا على عواقب الانتكاسة والعياذ بالله وضرر التراجع عن الهداية على النفس وعلى الأهل وعلى العيال وعلى الأخلاق وعلى السلوك ونحو ذلك. فالوقوف على ضرر هذه الصفة التي هي الانتكاسة مما يعين على الثبات، ومما يعيننا أيها الإخوة على هذا الأمر يعني الوقوف على فوائد الثبات على الهداية وضرر الانتكاسة وخطورتها كتاب ابن القيم رحمة الله عليه الداء والدواء، الداء والدواء أو العنوان الآخر الذي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وأفضل طبعا لهذا الكتاب هو تحقيق الشيخ علي الحلبي، تحقيق الشيخ علي الحلبي دار ابن الجوزي. أما درس اليوم أيها الإخوة فهو مكمل ومتمم لما قرره المصنف رحمة الله تعالى عليه سابقا من بيان الصراط المستقيم ووسائل تحصيل سلوكه، وأن سلوك الصراط المستقيم والسلامة من الانحراف عنه لا يتأتى ولا يكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة. ومن التمسك بالكتاب والسنة أيها الإخوة العلم بما يضاد الأخذ بهما، أقول من العلم بالكتاب والسنة أو من التمسك عفوا من التمسك بالكتاب والسنة العلم بما يضاد الأخذ بالكتاب والسنة، وأعني بذلك البدع وما شابهها من المحدثات في دين الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لم يقضي أجله ولم يمت حتى أكمل الله تبارك وتعالى به الدين، وحتى ترك أمته صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من خير إلا دل أمته صلى الله عليه وسلم عليه، وما من شر إلا حذرها صلى الله عليه وسلم ونبهها على خطورته، على خطورة هذا الشيء، وأنذرها إياه. وكان من أعظم الخير الذي دل صلى الله عليه وسلم أمته عليه وأرشدها إليه هو التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. ولم يقتصر على هذا صلى الله عليه وسلم حتى أبان للأمة ما يضاد السنة وينافي التمسك بمنهجه عليه الصلاة والسلام، ألا وهو البدع والمحدثات في الدين. فعرف صلى الله عليه وسلم البدع، وحذر عليه الصلاة والسلام من البدع بطرق متنوعة وأساليب مختلفة كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس. وذكر صلى الله عليه وسلم للأمة ما للبدع من عواقب وخيمة وأخطار جسيمة تعود على العمل وعلى العامل، على العمل الذي يقوم به الإنسان وعلى العامل الذي يقوم بهذا العمل المبتدأ والعياذ بالله. فلمضادة أيها الإخوة البدع، لمضادة البدع للصراط المستقيم والمنهج الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، ومنافاة ذلك كله للانقياد للسنة والوقوف أمام تحقيق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن أهل العلم أودعوا الكلام عن البدع وخطورة المحدثات في الدين وعظم هذه الأمور على الشرع أودعوها في كتب العقائد، وجعلوا لذلك فصولا مستقلة وأبواب مستقلة بها يظهر ويتجلى بيان هذا الباب الذي هو البدع. وإذا تأملنا كتب أهل العلم منذ القديم نجد هذا جليا ظاهرا، سواء في كتب يعني في الكتب القديمة الموسعة أو في الكتب القديمة حتى الرسائل الصغيرة. الكتب القديمة مثل إيش ياسر؟ لا، كتب السلف، لا، كتب العقائد يعني المؤلفة في العقائد فيها هذا. قبل قرن، نعم، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، الشريعة الآجري، شرح السنة للبربهاري، هذه من الكتب يعني الكبيرة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، الإبانة لابن بطة العكبري وهو واسع، كذلك الرسائل الصغيرة من كتب أئمة السلف فليش ذكري متأخر العقيدة الوسطية في القرن الثامن، ما في القرن الثاني الثالث، أصول السنة الإمام أحمد مثلا، أو مثلا ما بعد ذلك مثلا عقيدة السلف أصحاب الحديث، ما قبلنا الله يسلمك العقيدة الوسيطة لكشف الشبهات. واضح؟ فالرسائل الصغيرة أو السنة المزني رسالة صغيرة، فهذه رسائل صغيرة مع صغرها أبان أهل العلم هذه المسألة في هذه المصنفات وفي هذه الكتب. بعد ذلك أيها الإخوة تتابعت تآليف أهل العلم ومصنفاتهم في البدع، ويعني تأصيلا وردا وشرحا للمسائل وإبانا للأحكام، فتناولوها من جهات عديدة، من حيث بيان ضابط البدعة، أقسام البدعة، أحكام البدع، أخطار البدع، أسباب انتشار البدع، الموقف الصحيح من أهل البدع في التعامل، الرد على شبهات المبتدعة، كل هذه يعني تناولها العلماء بعد ذلك على مر القرون بحسب ما تدعو إليه الحاجة ويتطلبه الواقع الذي يعيشه العالم. بعد هذا نأتي إلى ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى. ما راح يقرأ اليوم؟ ما أنت وين تقرأ؟ أعطيني الخبر.
ما ضد السنة؟ ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله.
البدع ضدها إيش؟
ضدها البدع المحدثة.
البدع هذا جمع ولا مفرد اللي عندك؟ لا سبحان الله. أيوة طيب تفضل.
ضدها البدع المحدثة.
نعم.
وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعقوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم من الله.
طيب، هذا الكلام أيها الإخوة الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا في كتابه أعلام السنة المنشورة في هذه المسألة، إذا تأملناه نجد أن هذا الشرح اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى في بيان ضابط البدعة أو حد البدعة أو تعريف البدعة. قولوا ما شئتم. هذه المسألة الأولى، حد البدعة أو ضابطها. المسألة الثانية في بيان الأوجه والأدلة على تحريم البدعة وخطورتها. أما المسألة الأولى وهي جاسم، نعم، بيان ضابط البدعة، فيقول المصنف رحمه الله: وهي شرع ما لم يأذن به الله. وهي شرع ما لم يأذن به الله. الأعمال أيها الإخوة إذا تأملناها، يعني العبادات التي يؤتى بها ويتقرب بها إلى الله عز وجل، لا تخلو إما أن تكون مما أمر الله عز وجل به وحث عليه ورغب فيه وجاءت النصوص بذلك، فهذا عمل مشروع وهذا هو السنة وهو شرع ما أذن الله به. وإما أن تكون هذه الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل لم يأمر الله سبحانه وتعالى بها، ولم تثبت بنص ولا إجماع من العلماء عليها، فهذا عمل ممنوع، وهذه هي البدعة، وهي شرع ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فإذا هذا هو ضابط البدعة، شرع ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، أي ما لم يأتي به نص ولم يدل عليه دليل ولم يثبت به إجماع السلف الصالح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا هذا هو ضابط البدعة، شرع ما لم يأذن به الله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى 4 من شاء الإحالة 195، قال رحمه الله: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع أو شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه على ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع في الدين ما لم يأذن به الله. الإحالة 495. هذا الضابط أيها الإخوة الذي جاء به المصنف للبدعة، شرع ما لم يأذن به الله، قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مواضع عديدة من فتاوى، ومن تلك المواضع في الفتاوى المجلد 23 في صفحة 133 134. قال رحمه الله تعالى، تأملوا كلامه، قال: والبدع المكروهة ما لم تكن مستحبة في الشريعة. مكروهة مو معناته أنه والله في بدع مستحبة، لا، المكروهة بمعنى محرمة. قال: والبدع المكروهة ما لم تكن مستحبة في الشريعة، وهي أن يشرع ما لم يأذن به الله، أن يشرع ما لم يأذن به الله. فمن جعل شيئا دينا وقربة بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال. وقال رحمه الله: فالبدعة ضد الشرع، يعني ضد المشروع، فالبدعة ضد الشرع، والشرعة ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو استحباب. وقال رحمه الله أيضا: فإن المراد بالبدعة ضد الشرع، وهي شرع، وهي ما لم يشرع في الدين، وهي ما لم يشرع في الدين. قال رحمه الله: فمتى ثبت بنص، يعني من القرآن والسنة، أو إجماع يعني من السلف الصالح في فعل أنه مما يحبه الله ورسوله خرج بذلك عن أن يكون بدعة، خرج بذلك عن أن يكون بدعة. فهذا الذي قرره المصنف رحمه الله متفق مع ما جاء أو قرره الأئمة قبله كابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. هذا المعنى للبدعة أو هذا الضابط للبدعة هو المقصود والمعني بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا وفي شرعنا ما ليس منه يعني ما ليس من الدين، فالنتيجة مردود عليه، يعني عمله الذي جاء به مردود عليه. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: فالمعنى يعني معنى الحديث أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود، أن من كان عمله خارج عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. إذن الخلاصة أيها الإخوة أن البدعة هي ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أو نقول هي ما خالفت الكتابة والسنة وإجماع سلف الأمة في باب العبادات وقبل ذلك أبواب الاعتقادات، أو نقول هي كل ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الضوابط أو هذه المعاني أو الألفاظ كلها متفقة على أن البدعة هي شرع ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله لهذا التعريف من خلال الأسئلة الأخرى التي عقدها المصنف رحمه الله في خصوص هذا الموضوع، وسيتضح أكثر إن شاء الله في التطبيق. طيب، بعد ذلك ننتقل المسألة الثانية وهي ياسر بيان الأوجه والأدلة على تحريم البدعة وخطورتها. هذه الأوجه أو هذه الدلالات أو هذه الأساليب أو هذه الطرق في الدلالة على تحريم البدعة نستنبطها من خلال هذه الأدلة التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى. فاعملوا أذهانكم معي. يا رحمد أعطنا الوجه الأول. الأحاديث عندك من حديث من أحدث حديث عليكم بسنتي حديث ستفترق الأمة والآية التي جاء بها المصنف. أي واحد بس طبعا إذا مسكنا نصا أو يعني مررنا على نصا هذا أحسن، لكن هات اللي عندك عشان ما توقف وين. طيب أحسن. نعم. الحكم نقول الحكم على عمل العامل المبتدأ بالرد وعدم القبول. هذا العمل الذي يقوم به هذا العامل وهذا العمل بدعة، الحكم أنه مقبول أو مردود؟ مردود. إذن الحكم على عمل العامل المبتدأ بالرد وعدم القبول، ولا شك أن هذا وجه في التحذير، كون هذا العمل الذي يتقرب به هذا الإنسان إلى الله عز وجل يرد عليه ولا يقبل، لا شك أن هذا وجه في التحذير. فلو جاء شخص مثلا وقال أنا سأؤذن يوم العيد، العمل الآن مشروع صح ولا لا؟ مشروع؟ صلاة أولا الأذان مشروع ولا غير مشروع؟ في الأصل مشروع، لكن هل مشروع يوم العيد؟ إذن هو أتى بعمل مبتدع، واضح؟ أتى بعمل مبتدع. فلو قام شخص بهذا العمل يقبل منه أو يرد؟ يرد. نعم. إذن الحكم على عمل العامل المبتدع بالرد وعدم القبول. الوجه الثاني عبد الهادي. نعم، وصف المحدثات الضلالة، وصف البدع والمحدثات بالضلالة، ولا شك أن هذا وصفا يقتضي التنفير من هذه الأعمال وتجنبها والتحذير والحذر منها، وصف المحدثات بالضلالة. وجه آخر أبو بكر. أيوة.
وجه الدلالة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالسنة.
إنزين.
في دين الله عز وجل.
إنزين.
يعني والأمر طبعاً الوجوب، فمن ذلك أن التمسك بغير السنة.
إنزين. في الحديث هذا نفسه في تحذير من البدع صريح. وينه؟ بدل ما تقول الكلام الطويل هذا في كلمتين بس. جاسم. وإياكم ومحدثات الأمور، إذن التصريح أو نقول التحذير المباشر والتوجيه الصريح بالتحذير من البدع، وإياكم ومحدثات الأمور، فهذا تحذير مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه صريح للصحابة والأمة من بعدهم على من البدع، التحذير الصريح المباشر بالنهي عن الإحداث في الدين، وإياكم ومحدثات الأمور. طيب خالد أطنطا. أيوة. نعم. أن القائم بالبدع والساعي فيها متوعد بالنار، أن القائم بالبدع والساعي فيها متوعد بالنار، ولا يتوعد بالنار إلا على أمر محرم، ولا شك أن البدعة محرمة. زكريا تفضل. ولا كتابك يعني لأنه غير ما بتشوف. يا أحد ما أدري تعطيني من الآية من الحديث كله مقبول إن شاء الله. ما أدري أنت وشطارتك الله يحفظك.
وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستختلف على 73 فرقة، وأن واحدة منها هي صحيحة.
الإخبار لوقوع المحدثات والبدع، الإخبار بوقوع المحدثات والبدع، وأنها يعني المحدثات والبدع هي سبب الفرقة والاختلاف، أن البدع والمحدثات هي سبب الفرقة وحلول النزاع ووقوع الاختلاف. لهذا كما قال بعض أهل العلم دائما نجد أن السنة مقرونة بماذا؟ بالجماعة والألفة، ودائما البدعة مقرونة بالاختلاف والفرقة، دائما هكذا سبحان الله، يعني على خط واحد. فتجد دائما إذا وجدت السنة وجدت الألفة والمحبة ووجدت الجماعة، وإذا وجدت البدعة وجدت الفرقة والاختلاف والنزاع ونحو ذلك. فهذا من شؤم البدع والعياذ بالله أنها السبب لحصول الفرقة بين الناس. طيب أيضا ما سأل
قول الله تعالى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وجه الاستدلال من هذه الآية أن الذين فرقوا هذا الدين فرقوا هذا الدين البدع والمحدثات
منو هذا البريء منه؟ بعد في كلام المصنف يدلك على المقصود. تفضل.
كيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله قول صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
طيب هذا في يعني في إرشاد للتمسك بالسنة واضح، ويعني البحث عن الفرقة الناجية المتمسكة بها ولزومها، صح ولا لا؟ طيب يعني وسلم ما حذر وبين حصول الفرقة ووقوع الاختلاف، وأن الأمة ستفترق على هذا
على هذا الكم من الفرق. واضح؟ بين أن هناك فرقة ناجية وهي متمسكة بما كانت عليه. لا أريد أمور يعني تبين خطورة البدعة. واضح؟ الآن الأخبار بوقوع هذه البدعة والناس سبب الفرقة لا شك أن هذا وجه أو أسلوب كما نقول الآن في التعبير المعاصر. هاسيد أحسنت. نعم، تبرئة الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من البدع وأهلها. تبرئة الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام من البدع وأهلها. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام عظيم جدا في الفتاوى 27-371، قال: كل مبتدع خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب ببعض ما جاء به من الحق وابتدع من الباطل ما لم تشرعه الرسل فالرسول بريء مما ابتدعه وخالفه فيه. قال تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. والبدع معصية ولا غير معصية؟ معصية. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالله عز وجل لا شك برأ نبيه من البدع ومن المحدثات. هذه تقريبا التي ذكرناها 7 أوجه من خلال هذه النصوص المتقدمة في بيان البدع وخطورتها. سؤال يا أخو، ما هو السبب وما هي العلة في هذا التشديد من قبل النبي عليه الصلاة والسلام في أمر البدع؟ يأتي هذا السؤال أو يرد، يعني بعض الناس لا شك أن يعني أن حصلت بدعة، هذا شأن أهل السنة عموما طبعا، لكنهم يتفاوتون في الإنكار. إن وجدت البدعة أو ظهرت أو أنها انتشرت في الناس فإنه يجاهر بإنكارها وبيان خطورتها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من كثير من البدع قبل وقوعها وعينها كبدعة الخوارج مثلا وبدعة القدرية مثلا، فهذه بدعة نص النبي عليه الصلاة والسلام عليها وعينها صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يقول قائل: ما هو السبب في هذا التشديد النبوي وتنوع الأوجه في إنكار البدع؟ الجواب أيها الإخوة يعني لأسباب عديدة، لكن أذكر لكم بعض ما ذكره أهل العلم. أولا، لما في البدع من تغيير الشريعة وتبديلها وتشبيه غير المشروع بماذا؟ بالمشروع. تشبيه غير المشروع بالمشروع. إذن هذا هو السبب الأول، وهذا لا شك، تبديل الشريعة، تغيير الشريعة، تشبيه غير المشروع بالمشروع جناية على إيش؟ على الدين، جناية على الدين، وهذه أعظم الجنايات. الثاني، لما تؤدي إليه البدع صاحبها من الانسلاخ من الدين والعياذ بالله، وصرف القائم بها عن اتباع السنة وتحقيق التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. من الأسباب أيضا قال أهل العلم: لما تؤدي إليه البدع من ذهاب السنن وإخفاء معالم الشريعة. لما تؤدي إليه البدع من ذهاب السنن وإخفاء معالم الشريعة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أثر عظيم، قال: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة، حتى قال رحمه الله: إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا من الآثار السيئة للبدع، من آثار السيئة للبدع. ولاحظوا عمق علم الصحابة ودقة يعني فهمهم وبعد نظرهم في بيان آثار البدع على الناس وأديانهم. من الأسباب أيضا قال أهل العلم يلزم من ارتكاب البدع وإحداثها عدم كمال الشريعة ونقصانها والاستدراك عليها. فالمرتكب للبدعة إذا سألته تقول له الدين كامل أم ناقص؟ قل الدين كامل. حتى لو سألته عن الدليل قال الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم. طيب ما هو سبب ارتكاب هذه البدعة؟ تأتي الأسباب طبعا كثيرة، أنه يريد الخير، أنه إلى آخره. فالقصد أنه يلزم من فعل البدعة الاستدراك على الشرع، ويلزم من إظهار البدعة عدم كمال الشريعة وأنها ناقصة تحتاج إلى إتمام. وهذا لا شك لازم يعني خطير يلزم من ارتكب البدع. هذه بعض الأسباب أو العلل التي ذكرها أهل العلم في سبب تشديد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر البدع. ومن هنا قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في كتابه الرد على البكري اتفق المسلمون على، لاحظوا كلمة اتفق، اتفق المسلمون على أنه ليس لأحد أن يعبد الله بما سنح له وأحبه ورآه. يعني المسألة ليست خاضعة للاستحسان والذوق، لا، قال بل لا يعبده إلا بالعبادة الشرعية، بل لا يعبده إلا بالعبادة الشرعية. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قبل هذا فيما يتعلق بتخريج الأحاديث يا أخوة، حديث العرباض بن سارية وعليكم بسنتي، ذكر المحقق هنا يعني بعض التخريج رواه أبو داود والترمذي وغيره، والترمذي قال فيه حسن صحيح، وكذلك صححه جمع من أهل العلم. هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 28493، والحديث كذلك رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله في بعض كتبه كصحاح السنن، صحيح سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها. أما الحديث الثاني، ستفترق هذه الأمة أو ستفترق أمتي، الحديث روي عن غير واحد من الصحابة كأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وعوف بن مالك وغيرهم، وصححه كذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 345، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي طبعا دار المعارف طبعا مجلد الثالث صفحة 54، وتوسع رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة من شاء الرجوع في المجلد الأول صفحة 406، وفي المجلد الثالث صفحة 480، والله أعلم. هذا بالنسبة لتخريج الأحاديث والحكم عليها. إذا في شيء يتعلق بالدرس تفضلوا، 5 دقائق. نعم وياك يا رب. نعم لا الأخ يسأل هل معنى الحديث أن هؤلاء الفرق المتواعدة بالنار كلها أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالدخول في النار كلها مخلدة؟ الجواب لا. أن هذا وعيد جاء في النص أنها كلها متوعدة بالدخول في النار، لكن بناء على القواعد الشرعية، قواعد أهل السنة والجماعة في مسألة الوعد الوعيد، فإن منهم من يكون تحت مشيئة الله عز وجل، ومنهم من يعني يدخل النار. ثم هناك أيضا فرقا بين البدع يعني الكفرية والبدع المفسقة كما سيأتي. فالبدع الكفرية لا شك أن صاحبها في النار، أما البدع المفسقة فهي تحت مشيئة الله، فليس الأمر عني على ما ذكرت. الله أعلم. فضل بن هادي حسب لي 5 دقائق، لأن عندي بروح موعد. نعم. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمة الله عليه: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام دينا، يعني يلزم يحافظ عليه ويؤخذ به، لا يكون أيضا في أيامنا دينا. قال بعض السلف: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، خلاص فيه كفاية. ولهذا لما عطس رجل عند ابن عمر كما في الأدب المفرد البخاري، فقال الرجل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هل في ظاهر هذا شر؟ فالظاهر أنه ليس شر، قال الحمد لله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا نقول: لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستعادة بعد التثاؤب، إنما أعطانا سننا، أعطانا كظم هذا التثاؤب، أعطانا وضع اليد على الفم عند التثاؤب، وأخبرنا أن الشيطان يضحك من أحدنا إذا تثاؤب، وأن هذه الوسيلة الشرعية لدفع الكظم أو وضع اليد. فلو كانت الاستعاذة مشروعة لأرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم الآن في وقت البيان، فلا يجوز أن يؤخر البيان، والحاجة داعية لذلك، واضح. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما سئل ذكر أن هذا الأمر بدعة، وهو لا شك رحمة الله عليه مصيب. إذا رد فسيأتي إن شاء الله في درس قادم، واضح، سيأتي في درس قادم، لكن لا شك أنه إذا رد فهو آثم، واضح، لأنه تعبد الله بما بغير ما شرع. لكن طبعا في كلام لأنه إذا كان الشخص متأولا أو غير متأول هذا كلام آخر، لكن لا شك أنه آثم، وبناء عليه عمله مردود. حميد أحسن خمسات. أيوة. أيوة جميل. يقول: إذا جاء حديث صححه بعض أهل العلم، واضح، وضعفه بعضهم، فكيف يكون بالنسبة لي لمن يكون عند من ضعفه، واضح؟ فنقول: ما دام أنه من أهل العلم وأهل للحكم على الحديث، فلا شك أنه مجتهد وهو مأجور على اجتهاده، فإن عمل فقد عمل بما علم، واضح، فقد عمل بما علم وهو مأجور على اجتهاده هذا. أما بالنسبة للطرف الثاني فلا شك أن أهل العلم يعذرون بعضهم بعضا، واضح، ولا يحكم، قد يحكم على العمل بالبدعة مثلا بناء على عدم ثبوت الحديث، لكن لا يحكم على العامل أنه مبتدع، واضح. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.